أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في ظل التهديد المستمر الذي يعيشه الصحفيون العراقيون، فقد لجأ العديد منهم إلى دول الجوار أو إلى إقليم كردستان، فضلا عن انتقال عدد من المنظمات والهيئات الإعلامية، ومنها قناة النهرين الفضائية التي لجأت إلى محافظة السليمانية. رئيس تحريرها وهاب يعقوب أشار إلى مقتل عدد من كوادر القناة، ومنهم معزز وليث والمخرج حامد محمد صالح والصحفي خالد فياض، مؤكدا في الوقت ذاته أن سقوط عدد من الصحفيين العاملين في القناة هو تهديد واضح وليس مبطنا للقناة، ولذلك كان على إدارة قناة النهرين أن تتحمل مسؤولية منتسبيها، فقررت نقل المقر إلى السليمانية. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
في الوقت الذي يتواصل فيه مسلسل قتل الصحفيين والإعلاميين العراقيين وغير العراقيين على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية أو القوات العسكرية المنتشرة في عموم العراق، حتى تجاوز الرقم 200 صحفي منذ دخول القوات متعددة الجنسيات إلى العراق وحتى الآن. والأغرب في الموضوع أن التهم تسجل دائما ضد مجهول. يرافق ذلك مسلسل من نوع آخر، هو إرهاب مستمر يمارس ضدهم بدعاوى وحيثيات وتهم جاهزة في كل حين، حتى بات الصحفيون في العراق في تقاطع نيران القوات المتحاربة فيه. وفي ظل هذا التهديد المستمر لجأ العديد من الصحفيون العراقيون أما إلى بلدان مجاورة أو إلى محافظات أخرى في العراق أكثر أمنا، منها إقليم كردستان العراق، هربا وخوفا من التصفية الجسدية. ولم يكن هذا الأمر مقتصرا على الصحفيين أنفسهم فقط، بل وصل الحد إلى بعض القنوات الفضائية أن تنقل مقرها بالكامل إلى محافظات أخرى. ونأخذ مثلا على ذلك قناة نهرين الفضائية التي لجأت إلى محافظة السليمانية هربا من عمليات التصفية الجسدية التي تعرض لها عدد من منتسبيها. إذاعة العراق الحر زارت المقر الجديد لقناة نهرين الفضائية والتقت رئيس تحريرها الزميل وهاد يعقوب، الذي تحدث لنا عن معاناة الكادر أولا والمعاناة التي رافقتهم بالانتقال من بغداد العاصمة إلى السليمانية في إقليم كردستان العراق.
ما يتعرض له الإعلاميون وما تتعرض له وسائل الإعلام العاملة في كل العراق وخصوصا في بغداد أكبر من جريمة منظمة، لأنها استهدفت العديد، بلغ الرقم أكثر من 200 صحفي قتلوا في العراق أو اغتيلوا على يد جماعات مسلحة، البعض على يد إرهابيين، البعض دخل في دائرة التصفية السياسية رغم أنه ليس طرفا في ذلك. وللأسف ما تعرضت له قناة نهرين هو جزء مما يتعرض له الكثيرون من العاملين في الوسائل الإعلامية في بغداد، ويعني قدمنا شهداء على هذا الطريق سقطوا بأيدي دعني أقول جماعات مجرمة، لم تكن إرهابية فهي مجرمة.
كم بلغ عدد الشهداء الذين قدمتهم قناة نهرين؟
استشهد لنا زميلان في البدء، هما معزز وليث، ثم استشهد لنا الزميل المخرج حامد محمد صالح، وبعد ذلك أيضا استشهد لنا على يد القوات الأمريكية الزميل الصحفي خالد فياض، وما زال الرقم مفتوحا.
بالإمكان أن نسمع أن صحفي هنا وصحفي هناك قد ترك عمله ولجأ إلى دولة أخرى أو لجأ إلى محافظة أخرى أكثر أمنا، لكن ليس من السهولة أن تنتقل القناة بكاملها وهي قناة فضائية معروفة.
من المؤكد أن سقوط عدد من الشهداء هو تهديد واضح وليس تهديدا مبطنا تعرضت له القناة، وبالتالي كل ما يترتب على ذلك فهو يقع ضمن دائرة المسؤولية التي يجب أن تتحملها إدارة القناة، ولذلك اتخذت الإدارة قرارا بترك بغداد والتوجه إلى منطقة إقليم كردستان في شمالي العراق، حيث اتخذنا مقرا لنا في مدينة السليمانية العزيزة، وإن شاء الله خلال أيام قليلة جدا سنبدأ البث.
هل لجأتم إلى الحكومة من أجل توفير حماية، خاصة أن كما هو معلوم أن مقر قناة النهرين كان في منطقة قريبة من المطار التي هي منطقة محصنة؟
الحكومة لها شأنها ولها ظروفها، تتعرض أيضا إلى كثير من التهديد، ومن الأولى لها أن توفر الحماية لنفسها بدل أن توفر الحماية يعني للقنوات الإعلامية. عليها أن توفر أولا الحماية للمواطن قبل حماية المؤسسات الإعلامية، ولكن والأهم من هذا أننا نحن قناة حيادية موضوعية، لسنا تابعين لأي حزب سياسي أو جهة أو طائفة، ولذلك كنا نتجنب أن نطلب حتى حماية من أي جهة كانت، سواء كانت حكومية أو أحزاب أو تكتلات سياسية، لأننا لسنا طرفا في كل ذلك. شكرا لكم، وأتمنى للجميع السلامة أولا وراحة البال.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في حفل افتتاح ملعب عموري الرياضي في الموصل بعد إعادة إعماره. مدير الشباب والرياضة في محافظة نينوى رائد محمد العبيدي أشار إلى أن هذا المجمع يضم قاعة داخلية جيدة ومسبحا ومرافق رياضية عديدة، ما يؤهله ليكون مجمعا رياضيا جاهزا لاستقبال مختلف أنواع الرياضات.
ملعب عموري الرياضي في مدينة الموصل من أقدم وأهم ملاعبها الرياضية التي رفدت الرياضة المحلية والعالمية بنجوم لامعة. هذا الصرح عانى كثيرا من الإهمال والتردي، إلا أن يد الإعمار امتدت إليه مؤخرا لتؤهل ساحاته وقاعاته لتعاود نشاطاتها وفعالياتها باستضافة شتى الألعاب الرياضية. إذاعة العراق الحر حضرت حفل افتتاح الملعب الذي ازدحمت مدرجاته بعشرات الزوار والحضور، وأجرت لقاء مع مدير الشباب ورياضة نينوى رائد محمد نجيب العبيدي.
هذا الملعب لا يخفى على أحد كان مصنعا للأبطال، الآن إن شاء الله امتدت إليه يد الإعمار ويد الخير ليكون الرافد الثاني للكرة الموصلية. تعرفون عندنا ملعب واحد في باب سنجار ما يكفي وما يلبي الطموح. هذا المجمع يشتمل على قاعة داخلية جيدة ومسبح وكل المرفقات الأخرى ليكون مجمعا رياضي بمعنى الكلمة، جاهز لاستقبال كافة المباريات.
أما مدير نادي نينوى الرياضي نشوان سالم مرعي فقد تحدث عن الملعب ونشاطات حفل افتتاحه.
بالحقيقة اختارت الهيئة الإدارية فريق رواد الموصل بكرة القدم، لأنه صراحة الناس هذول اللي قدموا الكثير الكثير لهذه المدينة أصبحوا في زمن النسيان، والهيئة الإدارية لنادينا قررت تكريمهم بإقامة هذه المباراة الودية مع فريق نادي نينوى الرياضي.
استعراضات رياضية مختلفة ومباراة ودية بكرة القدم وأخرى بكرة الطائرة وعروض لألعاب التايكواندو وبناء الأجسام هو ما اشتمل عليه حفل افتتاح مجمع عموري الرياضي الجديد الذي نال اهتمام وشكر رياضي الموصل، منهم اللاعب محمود محمد.
كنا محرومين قبل وسعت الحمد لله شوية، يعني مشت الأمور علينا والحمد لله.
أما مدرب منتخب نينوى بالتايكواندو يونس محفوظ يونس فقد قال هو أيضا:
شاركنا بهذه الافتتاحية وإن شاء الله كان مستوى جيد جدا، سوف يعني يصبح لنا قاعدة في ملعب عمورية الرياضي.
عبد الرحمن فواز بطل صغير من أبطال منتخب نينوى بالتايكواندو شكر القائمين على هذه المبادرة.
اليوم دخلت في هذه البطولة في نادي عمورية وأشكر المسؤولين على هذه المبادرة الطيبة.
مناسبة تدشين الملعب هذه كرمت رواد الرياضة الموصلية الذي طالب بعضهم بزيادة الاهتمام بها ودعمها وتوفير جميع مستلزماتها واحتياجاتها، وهذا ما عبر عنه مدرب كرة الطائرة غانم عقاب.
اللاعب إذا ما توفر له كرات وتجهيزات رياضية يعني ما يحضر تمرين، يقول لك أنا ما أقدر أحضر تمرين. والملاعب عندنا يعني ملعب واحد هنا ملعب داخلي، وما ما يتوفر لنا ملعب لأجواء كرة الطائرة، ملعب بكرة السلة يد. احنا نريد يعني من محافظة نينوى والأندية والجهات المسؤولة ان يوفروا لنا ملعب خاص لكرة الطائرة وتجهيزات رياضية، اريدنا كرات أصلية، تجهيزات رياضية توفر لهذا اللاعب، دعم للرياضيين، دعم لهذه اللعبة، لان هذه اللعبة بالثمانينات أنطت المنتخب الوطني لاعبين جيدين أمثال الدكتور خالد عبد المجيد، حتى نخدم هذه المحافظة العريقة بكرة الطائرة.
تأهيل ملعب عموري الرياضي وفتح أبوابه من جديد كفيل بفسح المجال أمام الرياضيين الموصليين لممارسة نشاطاتهم وتحقيق إنجازات رياضية تعيد إلى الرياضة الموصلية أمجادها ومآثرها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي طلب شفت من الحنان أنثر دموعي أنثر دموع الفرح مثل الورود بعد ما أسمح يفارقنا الزمان والله يا دنيا والله يا دنيا والله يا
أما الآن سيداتي وسادتي وفي ختام هذه الساعة أترككم لبعض الوقت مع زميل نظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للخطة التي أطلقتها الحكومة العراقية أخيرا بهدف تنمية القطاع الزراعي في البلاد، ومقابلة مع عضو في لجنة النفط البرلمانية حول المسودة الجديدة لقانون النفط والغاز. وفي حلقة اليوم تقرير عن النواحي الإيجابية والسلبية لفكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية، يتضمن مقابلات مع عدد من الصناعيين العراقيين. خطة حكومية لتنمية القطاع الزراعي. أعلنت الحكومة العراقية أخيرا خطة شاملة لتنمية القطاع الزراعي في البلاد، وتحدد الخطة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في 25 من تموز سقفا زمنيا آمده 10 أعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية. وجاء في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة أن المبادرة تتضمن عددا من النقاط، أهم تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار ويخدم الإنتاج الزراعي في العراق. وفي هذا الصدد أشار البيان إلى الصعوبات الاقتصادية البالغة التي كانت تواجه المزارع العراقي بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. لذا ارتأت الحكومة العراقية ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية على حد وصف البيان. كما تهدف الخطة إلى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وكذلك في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية. وقال البيان إن المبادرة تمنح الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة. ومن النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم. كما تمنح رجال الأعمال قروضا غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي. إلى ذلك أشار البيان إلى تشكيل هيئة عليا للزراعة تتكون من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ المبادرة. كما أعلن أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستكون جزءا من ميزانية عام 2008، وأن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بتخويل وزارة المالية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة إعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف. المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط أمام البرلمان. أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن اللجنة تسلمت في مطلع تموز المسودة الجديدة لقانون النفط بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه لا يتوقع إقرار البرلمان للتشريع قبل عدة أشهر، وذلك بسبب الملاحظات القانونية والسياسية والفنية عليه، ولا سيما تلك التي أبداها مجلس شورى الدولة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، وتحدث فيها أولا عن الاختلاف بين مواد النسخة المعدلة والمسودة السابقة.
في 5/7 وصلتنا نسخة من مجلس الوزراء حول قانون النفط والغاز، وهي نسخة معدلة. كان مشروع القانون القديم الذي أعلن عنه في 15 شباط وتم الموافق عليه في 26 شباط من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية كان فيه 43 مادة. قبل يوم 5/7 وصلت مشروع القانون فيه 53 مادة، بالإضافة إلى عدم وجود الملاحقة الأربعة، بالإضافة إلى رسالة كانت تتضمن مشروع القانون، وقدمنا في لجنة النفط والغاز مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل توضيح سبب عدم وجود الملاحق الأربعة، ولكن وصلت إلى لجنة النفط والغاز نسخة جديدة من مشروع قانون النفط والغاز، ولكن فيه نقص مادتين أو إلغاء مادتين، وجاء ب 51 مادة.
وأكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أن التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء لم تعرض على مجلس شورى الدولة الذي كان له هو الآخر تحفظات كثيرة على مسودة هذا القانون.
هذه التغييرات لا نعتقد أنها تمت من خلال مجلس شورى الدولة، لأن مجلس شورى الدولة له وجهة نظر يبديها وملاحظات وتوصيات يقدمها إلى مجلس الوزراء، ولا يجري أي تغيير على المواد إلا ما يتعلق بالصياغة القانونية والصياغة اللغوية، ويقدم توصيات وملاحظات حول مشروع القانون، وقدم جملة من الملاحظات على مشروع القانون الحقيقة طالب فيه أولا إدراج الملاحق الأربعة، ثانيا طالب فيه بتشريع قانون لشركة النفط الوطنية العراقية لأنها تم حلها منذ 86 أو 87، وكذلك يطالب بتوضيحات حول عدم وجود نموذج للعقود التي أعلن عنها هذا القانون. تقريبا 12 ملاحظة الحقيقة مجلس شورى الدولة أبدأ على القانون، وهي ملاحظات خطيرة الحقيقة تجعل هذا القانون يتأجل إلى عدة أشهر.
وأوضح النائب نور الدين الحيالي أن مجلس شورى الدولة قد طالب بتأجيل المصادقة على مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى حين الانتهاء من إجراء التعديلات الدستورية لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول بعض البنود التي استند عليها هذا القانون.
هناك تعارض بين الدستور وبين مشروع القانون، وطالب مجلس شورى الدولة بعدم المصادقة على هذا القانون وقراءته إلا بعد تعديل الدستور.
برأيكم ستدخل أمور سياسية تقف حجر عثرة أمام المصادقة على هذا القانون إضافة إلى الأمور الفنية البحتة؟
يعني بالتأكيد هناك يعني ملاحظات فنية على القانون، وهناك ملاحظات وتحفظات قانونية على القانون، وهناك تحفظات سياسية على القانون، ولكن من الضروري أن يدرس هذا القانون داخل لجنة النفط والغاز وداخل اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية واللجنة القانونية، ثم تقديم آرائها إلى هيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة تنظر بهذه الملاحظات والتوصيات التي تقدمها اللجان، ثم بعد ذلك إذا اقتنعت بهذه التوصيات إما تؤجل مشروع القانون إلى الأخذ بالتوصيات أو تقدمه للقراءة الأولى ثم بعد ذلك القراءة الثانية ثم إجراء التعديلات عليه.
كان هذا لقاء خاصا مع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب نور الدين الحيالي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الشراكة الأجنبية في الصناعة المحلية. يرى عدد من الصناعيين العراقيين أن فكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية لا تؤدي إلى تطوير الصناعة المحلية التي تعاني حاليا من مشاكل عديدة، وفيما يطالب البعض منهم بمبادرة حكومية لدعم الصناعة العراقية على غرار الخطة التي أطلقتها أخيرا للنهوض بالواقع الزراعي. ذكر أحد الخبراء في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن فكرة الشريك الأجنبي فيها العديد من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق التنمية المرجوة. وفي تقرير ومقابلات خاصة أجراها حول هذا الموضوع، يقول مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية انهيار البنى التحتية وضعف الدعم الحكومي وعدم الاستقرار الأمني، وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى أن يقف بعض الصناعيين العراقيين موقف العاجز عن المضي خطوات باتجاه تحسين هذا الواقع. وعلى الرغم من المشاكل الحالية، يرفض بعض الصناعيين فكرة الشريك الأجنبي كأحد الحلول للخروج من حالة الشلل التام الذي تعاني منه الصناعة المحلية، وفي هذا الصدد يقول الصناعي مأمول عبد الرحمن الحسني:
كشريك أجنبي ما محتاجين، احنا محتاجين دعم من حكومتنا من بلدنا. يعني انا كمصنع عندي صار 4 سنين متوقف، بينما هذا المصنع مصنع لصناعة جميع انواع الحديد ويعمل بالحث الكهرومغناطيسي، بس متوقف لان كهرباء ماكو، لازم اشغل جنريتر، هي موجودة بس غاز ما متوفر حتى انا اشغل لان ما في جدول. وهذا هو الموضوع، الشريك الأجنبي ممكن أكو بنوك استثمارية موجودة في كل العالم، يعني أنه واحد يجي يستثمر مع بنك أجنبي، وتقدر البنوك نفسها العراقية توثق علاقاتها بالبنوك العالمية وهي تجي تستثمر. لكن هسه مطلوب فائدة على الدولار 22%، هو موجود الفائدة عالميا 4 إلى 4.5%، كل بنوك العالم، وممكن يعني توصل إلى 2% لما يكون في زيادة المبلغ.
ويخشى بعض الصناعيين العراقيين من أن يهيمن المستثمرون الأجانب على المشاريع مستفيدين من قدراتهم المالية في التمويل، ويطالب الصناعي مريوش فالح الربيعي بدعم حكومي لصناعاتهم ودراسة الواقع الصناعي عراقيا قبل الاستعانة بالمستثمر.
والمشكلة ما راح يجي مستثمر، الاستثمار راح يهجم هجمة شويرة، راح يخلي العراقي وراء، ما راح يبرز العراقي، لأن العراق المفروض ياخذ دوره ينم. شلون راح نتطور؟ شلون راح الناس تنمينها؟ باعتقادي مو أنا صاحب قرار، راح تملى عليها، راح يصدرون قانون يقول كذا الفقرة والفقرة كذا كذا، راح تملى عليه. أما إذا أنا من حقي أملي الشروط والضوابط اللي أريدها لا بأس. أنا باعتقادي الحل النهوض بالصناعات والاعتماد على العراقيين بالدرجة الأولى ومعاونتهم في رفع المعوقات أو إلغاء المعوقات إذا صح التعبير، ومساعدتهم ماليا، ويصير ضمن ضوابط وضمن خطة صناعية متطورة. لازم تكون هالشكل. يعني اللي أرتئي أنه ناس أهل خبرة يقعدون ويقررون ويشخصون وين العلة وين المرض وين زين حتى يعطونا العلاج الشافي. أما رأساً يجي مستثمر والعراقي يتخلى بالخلف، ما راح يتعلم، ما راح يتطور، ما راح كذا، لأن العراقي عنده ذهنية ممتازة وعنده خلفية، والدليل على هذا كوادر زيانة تروح تشتغل برا، هذا المفروض استغلالها.
يذكر أن قانون الاستثمار الذي شرع العام الماضي يسمح للمستثمر العراقي بمشاركة مستثمر أجنبي، كما يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بمشاريع عراقية 100%. ويرحب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون بالشريك الأجنبي، إلا أنه يرى صعوبة الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي لأسباب عديدة.
الاستثمار رقم 13 سنة 2006 وضح كل هاي الأمور، لكن ما أكو الآن مستثمر يجي للعراق والوضع الأمني السائد الآن. يجب أن يكون هناك بنى تحتية سليمة، وضع أمني هادئ لكي يشجع المستثمر سواء العراقي أو العربي أو الأجنبي، وهي عملية ناجحة جدا، الشراكة بين المستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي.
أما الخبير الاقتصادي علي الفكيكي فهو يرى حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى المستثمر الأجنبي من أجل النهوض بصناعاته وتعويض الخبرات التي لم يتمكن من الحصول عليها على مدى عقود.
نعم، ظاهرة صحية راح تفيد العراق، واستفادت منها ماليزيا وبلدان جنوب شرق آسيا، كلها تطورت عن طريق المشاركات بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. الشراكات مع المستثمرين الأجانب هؤلاء عادة يكونون ذوي خبرة سوقية وتكنولوجية وإمكانيات مادية. بالنسبة للعراقي فهو محتاج اليوم إلى الخبرة وإلى فرص التسويق وإلى إمكانيات الإدارة، لأن دولة الشريك الأجنبي غالبا يكون متمتع بخبرات عميقة ومتطورة يعني وسابقة في زمانها بالنسبة إلى مستثمرينا وإلى منتجينا. يعني لمست أغلب المنتجين العراقيين والمستثمرين العراقيين يحبذون وجود مستثمر أجنبي وياهم شريك.
كان هذا التقرير من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.